السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والذي لا يحصي له الخلائق عددا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فحمدا لله وشكرا. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه ونبيه المصطفى والمجتبى الذي أرسله رحمة وهدى للعالمين، وأرسله لينقذ الناس من الشرك والضلالة، الذي أرسله لينقذ هذه الأمة مما هي عليه. والصلاة والسلام على الأئمة الطاهرين، على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، لينقذ الأرض وليقيم العدل ويحق الحق إن شاء الله تعالى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة الكرام، نأمل أن نجتمع على خير وأن نتذاكر في خير، خصوصا في هذه الأيام المباركة. الآية الكريمة طبعا فيها مقارنة رائعة وجميلة، صحيح أنها قاسية ولكنها جميلة ومعبرة جدا، بين القلوب والحجارة. المهم أن الآية وردت في سياق قصة نبينا موسى صلوات الله وسلامه عليه وبني إسرائيل. هذه القصة التي تكررت، تفاصيل القصة كثيرا تكررت في القرآن الكريم، حتى ذهب أعلام التفسير من قبيل العلامة رحمة الله عليه في تفسير الميزان إلى أن قصة النبي موسى وقومه ذكرت ما يقرب من 136 مرة، فهو أكثر نبي وأكثر قوم ذكروا في القرآن، ثم يأتي بعده النبي إبراهيم وبقية الأنبياء. قالوا أنه هذا التكرر في الذكر حتما في القرآن له سبب، والسبب الواضح كما أشاروا أنه لجاجة وعناد وتمرد بني إسرائيل كان الغاية قياسا إلى بقية الأنبياء. تمردوا وعاندوا ولجوا وانتقلوا، آمنوا ثم رجعوا، وما إلى ذلك من التفاصيل التي مرت علينا كثيرا. طبعا هم لا ننسى أن بني إسرائيل كانوا في بيئة شبيهة لبيئة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعناد الكفار أيضا كفار العرب، وفي هذه المنطقة الجزيرة العربية، وإحنا هم ما أدري لحسن الحظ أو لسوء الحظ أيضا نشترك معهم في هذه البيئة. فنسأل الله تعالى أن لا يبتلينا بما ابتلوا به. على كل حال، المقارنة في هذه الآيات الكريمة وردت بين القلب والحجارة، بل أن التعبير الجميل للقرآن الكريم أنه قلوبهم كالحجارة، أو يترقى، بل هي أشد. ولكن أي قلوب؟ قطعا ليس جميع القلوب. الآية تذكر أن القلوب في قساوتها، ولذلك تذكر قساوة الحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. القلوب عندما تقسو تكون كالحجارة، عندما تكون قاسية. وعرفوا القسوة، فرقوا بين القسوة والشدة، أن القسوة هو ذهاب اللين والعريكة البسيطة السهلة، ذهاب اللين والشفقة والرحمة تسمى قسوة. فالقلوب، هاي جمال التعبير في هذا، أن القلوب إذا أفرغت من هذا المضمون وهو مضمون الرحمة والشفقة واللين، حينئذ تكون كالحجارة، بل أكثر من هذا، أنها تكون أشد من الحجارة. عادة اللي يتبادر إلى الذهن هو أن الحجارة هو أكثر شيء تماسكا وتصلبا، أما أن يكون القلب أشد من الحجارة هذا يحتاج إلى تأمل وإلى مراجعة. ليش؟ لأن الآية عندما تعقد هذه الموازنة بين القلب وبين الحجارة، تقول أن الحجارة في تكملة الآية بعض الأحيان يرجى منها الخير فيخرج منها الماء وتتفجر منها الأنهار، فالقلب يكون أقسى. هسه هذا القساوة قطعا ليست القساوة المادية، لأنه قساوة الحجر لا يشابه شيء، هو الحجر هو مثال للقساوة. عندما نريد أن نذكر القساوة حتى في الآية القرآنية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، جبل علامة على القوة وعلى الشدة. فإذن القساوة ليست هي قساوة المادية، القساوة المعنوية، وذكرها في هذا السياق يشير إلى هذه النقطة المهمة، أنه أن الله تعالى في هذه الآيات يحذرنا من أن تتحول قلوبنا إلى قلوب قاسية تعطي مضمون الحجارة فتتحول كالحجارة، بل هي أشد، لأن الإنسان بعض الأحيان والعياذ بالله عندما يتجرد من الرحمة وعندما يفعل الأفاعيل الخالية من كل شفقة ورحمة، حينئذ يكون فعلا أشد من الحجارة، لا يؤمل منه الخير. إذا كان الماء يتدفق من بين الحجر، فبعض القلوب لا ترى فيها ذرة من الرحمة والشفقة. فنسأل الله تعالى أن لا نبتلي بهذا المرض الفتاك وهو قسوة القلوب. هنا أحب أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، الأمر الأول هو الإنسان مهيئ لأن يتعرض لمثل هذا المرض، لأننا بعض الأحيان نتيجة الغفلة والجهل نتصور أن فراغ القلب من الرحمة هذا شيء بعيد عنا، وعادة من نتحدث وينفسنا من نحكي وينفسنا نتصور أن هذا تشبيه القلب بالحجارة شيء بعيد عنا لا يصل إلينا لعدة أسباب. بعض الإنسان عند جهل مركب ما يتصور أنه هو يصاب بمثل هذا المرض، بعض الأحيان يتصور أنه هذه بعض النتف الصغيرة من الدين والتدين اللي نحملها نتصور أن تحمينا من الوقوع في هذا المرض أو ما إلى ذلك. ولكن يجب أن ننتبه أن الإنسان بقصد أو بدون قصد، بشعور أو بدون شعور، يمكن أن يبتلي. ولذلك ما جاءت هذه الآية لتتكلم عن شيء ترفي، وهي بهذه القساوة تتحدث عن مقارنة القلب أو تشبيه القلب بالحجارة، بل هي أشد، لأن الحجارة مخلوق من مخلوقات الله تعالى يأتمر بأمر الله تعالى، ولكن الإنسان شنو يتمرد. الحجارة عندما يأمرها المولى عز وجل تخرج الماء، يتدفق الماء من بينها، بل في آخر الآية يذكر شيء لطيف جدا، هذا سقوط الأحجار في هذه العوارض في الزلازل أو في البراكين أو ما إلى ذلك، احنا نقول سقوط الأحجار، القرآن يعبر عنها بالهبوط. فرق السقوط عن الهبوط، الهبوط هو استجابة لفعل الله تعالى يأمرها أن تهبط فتهبط، فمعنى ذلك أنها باعتبار أنها مخلوق من مخلوقات الله تعالى، الله سبحانه وتعالى سلب منها الإرادة في التصرف فكانت طائعة. أما القلب باعتبار أنه مرهون بإرادة الإنسان فيتمرد فلا يكون طائعا، ولذلك نشوفها بشكل واضح في أنفسنا وفي غيرنا، أن الإنسان عندما يتمرد أحيانا ويدبر عن ذكر الله تعالى وعن استذكار الرحمة واللين يتحول إلى أشد من الحجارة، بل أسوأ من الحجارة. فالأمر الأول أنه يجب أن نحذر أن لا تنعدم الرحمة من قلوبنا، لازم دائما عندنا مقياس نقيس بوجود الرحمة في قلوبنا، هل نزعت الرحمة؟ لأن الإنسان في أي لحظة من اللحظات معرض أن يبتلي بهذا المرض، بعض الأحيان مع نفسه عندما يتمرد ويبتعد عن ذكر الله، بعض الأحيان مع عائلته، مع أطفاله، مع مجتمعه، مع وظيفته، مع أي شيء، تنزع الرحمة من قلبه فيتحول قلبه إلى حجر أو أشد من الحجر. فلازم ننتبه دائما، نقيس نفسنا دائما، نراجع نفسنا دائما، حتى لا نبتلي بهذا الأمر. وهذه عظمة التعاليم الإسلامية في مراجعة النفس وفي محاسبة النفس ومراجعة النفس والتصرفات في هذا، أن الإنسان باعتبار أن الله تعالى أعطاه حرية الإرادة والاختيار، فحينئذ يمكن أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة وإلى الضياع الكامل. ولذلك الإنسان بعض الأحيان يتمنى أن يكون حجر من الأحجار، أو أن يكون شيء عندما يكون في غاية السقوط والعياذ بالله، يتمنى نفسه أن يكون أي شيء آخر غير هذه الحرية والاختيار اللي امتلكها. نعم، هاي الحرية والاختيار تكون لها قيمة وتكون مؤثرة ومفيدة عندما يكون الإنسان مالكا لزمام هذه القلوب وهذه الإرادات وهذه الاختيارات. فإذا اللين والرحمة ومراقبة هذا الأمر هو الأمر الذي يمكن أن ينقذ الإنسان من الوقوع في هاوية القسوة أو التحجر والتكلس. وبالنتيجة هذا الفشل الإنسان يشعر به أحيانا، أو التراجع أو التأنيب أو ما إلى ذلك من الحالات اللي نمر بها كثيرا، الإنسان في تصرفاته مثلا يراجع نفسه يصاب بنوع من الإحباط، بأنه أنا لماذا على هذه الحالة أو على هذا الأمر، سواء في جانب العبادي أو في جانب الاجتماعي أو في جانب النفسي أو في جميع الجوانب الأخرى. طبعا الإحباط واليأس وما إلى ذلك يسرع إليها الإنسان، ولكنه لا يلتفت إلى أنه يجب أن يعالج، يجب أن يعالج هذا المرض الذي أوصله إلى هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو له علاقة بالعلاج، أن الآية الكريمة طرحت في قبال ذلك منهج للمعالجة، ذكرته في نفس الآية الكريمة. إذا نرجع للآية الكريمة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. العلاج هو الأهم. السقوط في المرض أو الوقوع في المرض قد يأتي لسبب وآخر، لغفلة أو ما إلى ذلك، ولكن طريق العلاج أيضا من نعم الله علينا، أن الله تعالى أيضا جعله بيدنا. الإنسان من يدخل في هاي المقايسة والمقارنة مع نفسه، أنه بعض الأحيان الدواب أو الجمادات أو ما إلى ذلك من الأشياء قد تكون أفضل مني، طبعا هذا المفروض أنه يوجب وغزة في الضمير ووغزة في القلب. شلون صارت الدواب والحيوانات أجلكم الله أفضل حالا مني، مع أن الله تعالى يقول: وكرمنا بني آدم. الله تعالى إنما خلق الإنسان ليكرمه في هذه الحياة، مو ليهينه ليوصله إلى الهاوية. فإذا لماذا لابد أن يكون العلاج موجود؟ فمن يقيس نفسه مع هذه الأشياء، مع الجمادات، الله سبحانه وتعالى يريد أن يترق أن يعني أن يذكر تطور هذا المرض، في أنه ترى الحجارة والجمادات وما إلى ذلك أولا هي مخلوقات لله تعالى لا ننسى، وثانيا أنه يمكن أن تكون أفضل من الإنسان. هذا الإنسان الكريم المكرم، هذا الجماد يكون أفضل منه. فالحجر يؤمل أن يصدر منه الخير، يخرج لنا الماء، فيكون طريق رحمة للإنسان. هذا الحجر اللي المفروض أنه ما يتصرف ولا يتحرك وليس له إرادة، فيكون شنو؟ مصدر رحمة وخير للإنسان. أو تتفجر منه الأنهار. اللطيف هنا يذكرون أنه في المفردتين ذكر الماء أنهار وماء اثنيناتهن هي من مصادر الرحمة، وخلقنا من الماء كل شيء حيا. فذكر مصدر الرحمة، إذن الأحجار وما إلى ذلك يمكن أن تكون مصدر الرحمة. فهذه الشدة أيضا في التعبير، وهذا جمال النص القرآني في هذا، الشدة في التعبير والتغليظ في التقريع، أنه يقول لنا يمكن أن يكون الحجر أو الجمادات أو ما إلى ذلك أفضل منك، فيؤمل منها الخير ولا يؤمل منك. أيها الإنسان، عندما تجرد القلب من هذا المضمون، يمكن أن تكون كل المخلوقات أفضل منك. وفعلا نرى هذا في أنفسنا قبل غيرنا. في بعض الأحيان الإنسان يبتلي والعياذ بالله بالقسوة وانعدام الرحمة، ويشعر هو الإنسان على نفسه بصيرة، هو يعرف قبل غيره أنه في هذه اللحظة أو في هذا الموقف أو في هذا التصرف أو في هذا التفكير سلبت الرحمة منه. بقى الإنسان كائن مجرد من الرحمة، بقى القلب عضو وكائن مجرد من الرحمة واللين. ولذلك نشعر بنفسنا أننا على الخطأ، وأننا في قمة التسافل والتراجع، فنحتاج إلى نهضة. هي نفس هذا التعبير القرآني يشير إلى العلاج، أنه ما دام أن الجمادات يمكن لها أن يؤمل منها الخير، الله سبحانه وتعالى أيضا أبقى لنا هذا الأمر، وذكرنا بأن الإنسان يمكن أن في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يرجع هذه الرحمة، أن يحصل على شيء من هذه الرحمة، أن يستجلب رحمة الله تعالى، أن يجيب نفسه إلى مواطن الرحمة فيزرع الرحمة في قلبه. الله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن ينبهنا أن هذه المواقف مواقف منفصلة، يعني يمكن للإنسان أن يكون متدينا في جانب، وهو التدين والالتزام والاعتقاد الصحيح هي من مواطن الرحمة، فقلبي من هذه الجهة من جانب التدين والاعتقاد فيه رحمة، ولكن في جانب الأخلاق ليس بالضرورة أن تكون الرحمة موجودة. لذلك تشوف متدين سيء الأخلاق، متدين نقصد الذي يعتقد اعتقادا صحيحا، أو متدين لا يحمل عقله ولا يستفيد من علمه، أو متدين يرتشي، أو متدين يفعل الأفاعيل الباطلة، أو ما إلى ذلك. بس هذا تعبير المتدين مجازي راح يكون، المهم اعتقاده صحيح ويفعل أشياء خاطئة. فإذن الرحمة من جهة الاعتقاد موجودة، وهذا أيضا يجب أن نشكر الله عليها، أننا خلقنا في بيئة ونحن على هذا النمط من التدين والاعتقاد، فهذه رحمة. ولكن بالمقابل يجب أن تكون الرحمة موجودة في الأمور الأخرى في حياتنا. الحياة مو فقط التزام، مو فقط تدين، مو فقط عبادة صلاة وصوم وما إلى ذلك. الحياة عبادة وأخلاق وتعامل وما إلى ذلك من الأمور، وهذا التمايز أو التفصيل بين الأمور هو اللي يفسر لنا بعض الأمور اللي ندخل فيها في حيرة. عندما نشوف بعض المجتمعات خصوصا المجتمعات الغربية في جانبها التعاملي أو في جانبها الإنساني، نشوف ذولا على مرتبة عالية من الرحمة والتراحم فيما بينهم، ولذلك يعطف على نفسه وعلى الإنسان الآخر، بل على الحيوان وما إلى ذلك بطريقة تثير الإعجاب وتثير الاهتمام. الله سبحانه وتعالى يقول نعم هؤلاء التزموا بهذه السنة، أبقوا في قلوبهم الرحمة في هذا الجانب، هسه في الجانب الآخر في جانب الاعتقاد وما إلى ذلك نعم هم في غاية القسوة والتحجر، ولكن في جانب التعامل الإنساني لا عندهم رحمة. والعكس بالعكس، في مجتمعاتنا يكون الأمر عكس هذا. شوف إنسان متدين يصلي ويصوم، وفعلا هو متدين، يعني لا يشك في هذا، ولكن في نفس الوقت عند تخلف وتحجر وتكلس في جانب الأخلاقي، في جانب التعامل، في جانب العلاقات وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الناس، كأنه يريد أن يقول هكذا، وإن من الناس ما يصدر منه الرحمة. هسه هاي الرحمة في أي جانب؟ تارة في جانب اعتقاده والتزامه، وأخرى في جانب علاقاته، وثالثة في جانب تعاملاته وما إلى ذلك. فلا نستغرب عندما نجد أنفسنا في جانب عندنا رحمة، إما رحمة لأنفسنا أو رحمة إلى غيرنا، ولكن في جانب آخر عندنا قسوة وغاية في القسوة. ولذلك الآية الكريمة نبهت إلى هذا، نبهت إلى أن الإنسان دائما عندما يشخص المرض وأنه تحجر وتكلس وما إلى ذلك، في نفس الوقت يمكن أن يستمطر رحمة الله تعالى، يمكن أن يجلب لنفسه مواطن الرحمة ويضع في قلبه الرحمة فيكون رحيما، ويبتعد عن هذا التشبيه القاسي الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. فإذا احتمال الخطر والمرض موجود، وإمكانية العلاج موجودة، يبقى الإنسان كيف يسعى بين هذا وهذا. طبعا بالدرجة الأولى لابد أن يشخص المرض، وبالدرجة الثانية يمكن أن يعالج، فيحتاج إلى مراجعة للنفس، ويحتاج إلى أن نسأل الله تعالى أن يبقينا في دائرة رحمته، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من لذة التوبة والرجوع إلى مواطن الرحمة، لأن هذه اللذة وهذه الحالة إذا حرم الإنسان منها يفقد كل شيء ولا يبقى له شيء. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من التخلص من العناد واللجاجة مع النفس ومع الغير، فيجعل قلوبنا أوعية لرحمته وأوعية لبركاته، خصوصا في هذه الأيام الكريمة التي فتحت فيها أبواب الجنان وأبواب الرحمة وأبواب العطاء. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والحمد لله حمدا دائما كثيرا أبدا، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، على مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يطمع الإنسان أن يستغل مواطن رحمة الله تعالى، فأن ينشغل في رحمة الله تعالى لا في غيرها، لأنه يبدو أننا في الجانب النظري أشبعنا كلاما وشحنا لا بأس بها، نسمع كثير من الخطباء والمتكلمين وقرأنا الكتب والوعاظ وما إلى ذلك، جميعا يتكلمون، أقول يتكلمون مو بالضرورة يعملون، في سياق واحد، هاي شحذ الهمم لأن تكون طائعة، لأن تكون النفس والقلوب طائعة لله تعالى، فقد يكون بالكلام ما نحتاج إلى شيء كثير، تكلمنا هواي وسمعنا هواي، بالجانب العملي نحتاج إلى شحنة وجرعة تمكننا من أن نعين أنفسنا على الخير. دائما نبتلي بالكلام الكثير وقلة العمل، نسأل الله تعالى ألا يجعلنا مصداقا لقوله كبر مقتا عند الله تعالى، عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلنبتعد عن الجانب النظري، مواطن الرحمة التي تحدثنا عنها قد يكون بعض الأحيان الإنسان يتصورها عناوين كبيرة في الجانب العملي، نعم هي في مضمونها كبيرة وكبيرة جدا، ولكن في الجانب العملي مواطن الرحمة تبدأ من شيء صغير جدا، إذا جاز لنا أن نقول مشاريع صغيرة قياسا إلى المشاريع الكبيرة. الإنسان عنده في حياته مشاريع كبيرة، يريد يصير هالشيء، يريد يصير كذا، يريد يصير بهذا المستوى بهذا الجو، والمفروض عنده مشاريع صغيرة. احنا نتيجة للغفلة والجهل تحولت عندنا المشاريع الصغيرة إلى كبيرة والكبيرة إلى صغيرة. المشاريع الكبيرة هي مشاريع إصلاح النفس وإعمار القلوب، هذا المشروع الكبير الحقيقي، وهذا مشروع يتأتى في جانبه العملي بأمور بسيطة جدا، ولكن هذا يجب أن يسبقه أن لا نتذرع ونتحجج بحجج واهية لكي نقع في الخطيئة وفي الاشتباه والعياذ بالله، لابد أن نعزم ونقرر ونعمل في هذا الطريق، ونبدأ من أشياء بسيطة جدا. كل إنسان يحاكي نفسه في طريقة تفكيره، هذه النفس العدوانية أحيانا هي مشروع رحمة، أنا إذا أقدر أن أحول نفسي من نفس وقلبي من قلب عدواني ويحمل الحقد والبغض على الآخرين إلى نفس مطيعة مستجيبة لينة هادئة، أو إلى قلب يحمل الحب والرحمة للغير، هذا مشروع بسيط. أقول بسيط لأن الإنسان يقدر وين نفسه في عملية محاسبة ومراجعة وتفكير، من أقرر الآن أقول هذا الخلل المعين اللي عندي، هذا الحقد اللي أحمله على زيد أو عامر أو بعض الأحيان على البشرية جمعاء، أقدر أستغل مواطن الرحمة هذه في شهر رمضان ومضاني رحمة الله، شوية شوية أحول هذا الحقد إلى محبة، وأبدأ بأقرب إنسان لي، صديقي أخوي قريب من عدي، أشعر أنه في نفسي حقد على هذا الشخص فأحاول أن أزيل. طبعا هي عملية تحتاج إلى يعني التفات وإلى قرار وإلى همة وعزيمة، صحيح مؤدياتها بسيطة جدا، مخرجاتها يعني بسيطة جدا، ولكن يحتاج أن يسبقها هذه الهمة والعزيمة. وهكذا الإنسان يخرج إلى أفعاله، بعض الأحيان عنده مشكلة ويوالده أو والدته، أقول خلي أحول هذا إلى مشروع صغير اسمه أن أعود إلى هذا البر العظيم الذي جعله الله تعالى مقياسا لكثير من الأعمال، أن أبر بوالدي ووالدتي اللي الله رزقهم آباء وأمهات أحياء، فليستغلوا هذه الفرصة لأنها قد تذهب بين حين وآخر، قد تذهب، وهذا موطن الرحمة أيضا يذهب، هذا المشروع ينتهي. الآن يمكن أقدر أن أسوي نفسي مشروع صغير، مشروع رحمة، أن أرجع إذا كنت أنا مسيء أتحول إلى محسن، إذا كانوا هم متأذين من عدي أحاول أن أرضيهم، أو إذا كنت موظف أيضا نفس الشيء أقدر أسوي لي مشروع صغير مشروع رحمة، إذا كنت مسيء مع الناس مع المراجعين أحاول أن أحسن من أخلاقي، إذا كنت مرتشي أحاول أن أبدأ أن أدخل في عالم التخلص من الرشوة وآفاتها، وإذا كنت أستغل الوظيفة لأمور أخرى أو أسوف الوظيفة أو لا أعمل وهكذا، وأيضا إذا كنت طبيبا مثلا أيضا أقدر أسوي لمشروع رحمة صغير، إذا كان كشفيتي طبعا الكلام قطعا ليس للكل، ونذكر أنفسنا كل واحد هم خلي يسوي مشروع الرحمة لنفسه أنه دائما يتحدث وينفسه أولا. إذا كنت طبيب مثلا كشفيتي عالية مرهقة أو عند اتفاق وي صيدلية أو ما إلى ذلك أيضا أسوي المشروع رحمة أن أتخلص من هذه الآفة، وإذا كنت مدرس أيضا أقدر أسوي مثل هذا المشروع، إذا كان في تدريسي خلل أحول التدريس الحكومي إلى مهزلة مقابل تقوية التدريس الخصوصي، فهذا أنا أيضا مصداق للقسوة والحجارة، أقدر أسوي المشروع أتخلص من هذا الأمر. وإذا كنت سياسي أشغل موقع معين وأستطيع أن أخدم الناس، أو سلطت على مقدرات الناس وأخذت ما أخذت من حقوق الناس أقدر هم أسوي المشروع أتخلص، باب الرحمة للكل مفتوح دائما، أقدر أسوي المشروع صغير وهكذا. إذا كنت عاملا أقدر أخلص من خلال مشروع رحمة في عملي، إذا كنت كاسب أقدر أخلص، لأنه إذا كنت صاحب مهنة أو حرفة ومبتلي بالكذب والخداع في أوقاتي في طبيعة عملي كلها يمكن أن تكون مشاريع رحمة. إذا كنت طالب أيضا يمكن أن أكون أسوي لي مشروع صغير أرجع إلى علمي وإلى دراستي، وإذا كنت بطلت من الدراسة أو عطلت عقلي أقدر أرجع لعقلي، إذا كنت ميسور الحال في هذه الأيام أقدر أراجع نفسي أصل إلى الفقراء أصل إلى الأيتام، هذه كلها المهم هي مشاريع رحمة، هي مشاريع بسيطة يمكن لكل إنسان وفي أي وقت وبدون أي مقدمات، بدون أي مقدمات أقرر تكون عد الهمة في لحظة من اللحظات في لحظة رحمانية يمكن أن أبدأ بتنفيذ هذا المشروع. والأهم من ذلك إذا كان عندي خلل في ديني أو خلل في التزامي يمكن أن أبدأ بمشروع العودة إلى الالتزام سواء في عباداتي أو في معاملاتي أو ما إلى ذلك، هذه كلها مواطن رحمة. ما أعرف كنت يعني أحب أن أؤكد على الجانب العملي بس يمكن هم ابتليت بالحديث كثيرا، بس المهم أنه لنجعل هذه الكلمات هي إشارة إلى بداية مشروع الرحمة في نفسي، هذه المشاريع الصغيرة التي يجب أن نبدأ دائما وفي أي لحظة بها لنفهم معنى أن أبواب الجنان مفتحة، أن رحمة الله تعالى تشمل كل شيء وفي كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، لنستشعر هذه الرحمة، لنستشعر قيمة هذه المفاهيم عندما ندورها ونتكلم بها نخبص الدنيا بها في الكلام فلنشعر قيمتها، نحاول في لحظة من اللحظات الرحمانية أن نستجلب رحمة الله تعالى، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخلل منا والعلاج يبدأ منا أيضا، فالله الله في نفوسنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تشمله الرحمة التي وسعت كل شيء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من مواطن رحمة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا أوعية لرحمته وأوعية لبركاته. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على محمد وآل محمد.